بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ومنها ما عن غاية البادي من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، وهو لا يستلزم العمل لجواز وجوب التوقف. يقول: من ضمن الإشكالات أيضا التي أوردت على الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد ما ذكر في كتاب غاية البادي في شرح المبادئ، وهو لمحمد بن علي بن محمد الجرجاني الغروي، وهو تلميذ العلامة الحلي، لأن كتاب مبادئ الأصول للعلامة، فغاية البادي شرح لكتاب مبادئ الأصول للعلامة، ومؤلف غاية المبادي هو تلميذ من تلامذة العلامة الحلي قدس الله أسرارهم. يقول: في هذا الكتاب الذي هو كتاب أصولي ذكر أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، إن جاءكم فاسق فتبينوا. فالمفهوم حسب ما ذكر مع تغيير الموضوع في المفهوم عن الموضوع في المنطوق، وهذا تكلمنا فيه، يصير: فإن لم يأتكم الفاسق فلا تتبينوا، أو فإن جاءكم العادل فلا تتبينوا. إذن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، لا تتبينوا. يقول: إذا لم نتبين ليس معنى ذلك أنه يجب العمل. إذا جاءكم العادل لا تتبين، لا تتبين إما من أجل أنه تعمل به من غير تبين، تعمل بخبر العادل من غير تبين، أو لا تتبين لأنه أنت ستتوقف عن العمل، لا تريد أن تعمل بهذا الخبر فأنت متوقف. فيقول: وهو، يعني إذا ما وجب التبين في خبر العادل لا يستلزم العمل، يعني بمعنى آخر أنه خبر العادل لما ورد إلينا ولا يجب علينا أن نتبين فيه، فعندنا احتمالين: إما أن نعمل به من دون تبين، وإما أن نتوقف. هم قالوا: لا، نعمل به من دون توقف. نحن نقول: لا، ليس هناك ما يدل على أنه يجب العمل به من دون تبين، لأنه ممكن أن نتوقف. لا نتبين لأننا نريد أن نتوقف، لا نريد أن نعمل به. يقول: وهو، يعني عدم وجوب التبين، لا يستلزم العمل، لا يستلزم أنه يجب أن نعمل بخبر العادل لجواز وجوب التوقف. يعني عندنا كما قلنا احتمالان: وجوب العمل، وربما لا نتبين لأنه يجب التوقف. فمتى ما وردنا خبر لعادل يجب علينا أن نتوقف، فلا نتبين أن خبره صحيح أو غير صحيح. يقول: وكأن هذا الإيراد مبني على ما تقدم فساده من إرادة وجوب التبين نفسا، وقد عرفت ضعفه. يقول: هذا الإيراد واضح أنه مبني على أمر فاسد، ونحن بينا فساده فيما تقدم، وهو أن وجوب التبين في خبر الفاسق إنما هو وجوب نفسي. إن جاءكم فاسقون فتبينوا، يجب أن تتبين. يعني بمعنى آخر، هل أن وجوب التبين من أجل العمل بخبر الفاسق؟ إذا أردنا أن نعمل بخبر الفاسق نتبين، أو لا، بمجرد أن يأتي إلينا خبر فاسق لازم نتبين، سواء أنا أريد أن أعمل أو لا أريد أن أعمل. فيصير وجوب التبين نفسي لأجله، هو واجب بنفسه لا لأجل التبين. قلنا هذا فاسد، إنما يجب التبين في خبر الفاسق من أجل العمل. الآن الفاسق جاء وأخبرني، مثلا أخبرني بأن زيدا فعل كذا، فعل هذه المعصية. أنا إذا كان عدالة زيد لا تهمني في شيء، سواء هو عادل أو فاسق لا يؤثر علي، لا أريد أن أعمل شيء يترتب على عدالة زيد. فهل يجب علي أن أتحقق؟ لأنه الله قال فتبينوا، لازم أتحقق أنه زيد فعل أو ما فعل حتى أشوف أنه فاسق أو عادل. نقول لا، إنما يجب التبين من أجل إيش؟ العمل، فهو واجب شرطي، إنما يجب بشرط العمل. إذا أردت أن أعمل وإلا فلا. يقول هذا الإيراد مبني على أن وجوب التبين وجوب نفسي. كيف؟ لأنه يقول إن المفهوم يدل على ماذا؟ يدل على أنه إن جاءكم عادل لا تتبين. فهنا لا تتبين، يقول عندنا احتمالين، إذا أردت أن أعمل أو أردت أن لا أعمل. يقول ممكن أنه لا تتبين من أجل ماذا؟ أنه أنا لا أريد أن أعمل فلا يجب علي التبين. يعني موضوع التبين هو في حال عدم العمل، في حال أنني لا أريد أن أعمل لا أتبين فقط، ممكن بس هذا، لا أنه في حال العمل. فإذا قلنا أريد أن أتوقف ولا يجب علي أن أتبين، إذن في المنطوق نفس الشيء، يجب أن أتبين حتى لو كنت متوقف في العمل. معنى أنه وجوب التبين وجوب نفسي حتى لو كنت متوقفا في العمل ولا أريد أن أعمل، وهذا فاسدون. وكأن هذا الإيراد مبني على ما تقدم فساده من إرادة وجوب التبين نفسا، أنه واجب نفسي، وقلنا إنه واجب شرطي. وقد عرفت ضعف الوجوب النفسي في التبين، وأن المراد وجوب التبين لأجل العمل. إن جاءكم فاسق فتبينوا، إذا كنتم تريدون أن تعملوا عملا. ومنه يصح التعليل، أن تصيبوا قوما بجهالة. متى تكون إصابة القوم بالجهالة؟ في حال عمل شيء. قال لأجل العمل عند إرادته، يعني عند إرادة العمل. أنا لما أريد أن أعمل ب خبر الفاسق لابد أن أتبين، وليس التوقف حينئذ واسطة. لا نقول هناك ثلاث حالات، الحالة الأولى عدم العمل، الحالة الثانية العمل، الحالة الثالثة هي التوقف. نقول لا، ليس هناك واسطة بين العمل وعدم العمل، لأن هناك سلب وإيجاب، إما عمل أو عدم عمل. والسلب والإيجاب لا واسطة بينهما، فلا يمكن أن نقول إن هنا لا نتبين من أجل التوقف، لأن وجوب التبين وجوب شرطي وهو مشروط بالعمل، فإن كنا نريد أن نعمل لابد أن نتبين، لا نريد أن نعمل لا نتبين، لا أن هناك توقف. يقول: ومنها أن المسألة أصولية فلا يكتفى فيها بالظن. أيضا من ضمن الإيرادات التي أوردت على الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد أن هذه المسألة، وهي مسألة حجية خبر الواحد، هذه مسألة أصولية. المسائل الأصولية لابد أن تكون يقينية قطعية، وهنا نحن إذا احتججنا بمفهوم الآية، مفهوم الآية ليس قطعيا وإنما أمر ظاهري، فإذا كان كذلك فأصبحت هذه المسألة الأصولية ظنية، لأنها استدلال بالظاهر الذي هو ظن. وبهذا يتبين لنا أنه لا يصح الاستدلال على هذه المسألة الأصولية بالمفهوم الذي هو ظني. يقول: وفيه أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه. يقول: هذا تمسك بالظهور اللفظي لأنه ظاهر من اللفظ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءكم عادل لا تتبينوا، هذا هو الظاهر من الكلام، هذا الظهور حجة وإن أفاد الظن، ولا بأس بأن نتمسك بهذا الظن في أصول الفقه. الظن الخاص الذي قام الدليل على اعتباره مثل حجية الظهور يجوز أن نتمسك به في أصول الفقه، الذي لا يجوز أن نتمسك به من الظنون إنما هو إما أنه ظن غير خاص لم يقم دليل على حجيته، هذا لا يجوز أن نتمسك به في أصول الفقه، أو في الأصول التي هي عقائد لابد أن نتمسك بالقطعي لا بالظني. يعني بمعنى آخر، إذا جئنا إلى أصول الفقه، أصول الفقه يجوز لنا أن نتمسك فيها بالظن الخاص، ولا يشترط أن تكون مسائل أصول الفقه قطعية. وأما الذي يشترط فيه التمسك بالقطع هو أصول العقائد، لابد أن تكون قطعية، وحتى لو كان الظن خاصا قد قام الدليل على اعتباره لا يصح التمسك به في العقائد، ونحن نتكلم في أصول الفقه. قال: وفيه أن الظهور اللفظي الذي هو حجة وإن أفاد الظن الخاص لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه، والأصول التي لا يتمسك فيها بالظن مطلقا هي أصول الدين لا أصول الفقه، باعتبار أن أصول الدين لابد أن تكون قطعية والظن لا يفيد فيها شيئا. والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا سواء كانت أصول عقائد أو أصول فقه هو مطلق الظن، يعني الظن المطلق الذي لم يقم الدليل على اعتباره وإنما يعتبر ويكون حجة إذا تمت مقدمات دليل الانسداد، يعني الظن الذي هو لم يقم دليل على اعتباره فيكون ظنا خاصا، لا الظن الخاص، فإن الظن الخاص يجوز التمسك به في أصول الفقه، وإن كان لا يجوز التمسك به في العقائد. ومنها أيضا من الإيرادات التي أوردت على آية النبأ أن المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر. إن جاءكم فاسق بنبأ، ما هو المراد بالفاسق؟ المراد بالفاسق كل من فسق عن أمر ربه وخالف أمر ربه بارتكاب الكبائر أو الصغائر. إذن كل شخص يرتكب كبيرة أو صغيرة فهو فاسق، إما أنه بالفعل قد ارتكب أو يحتمل في حقه ذلك، ما ارتكب لكن ممكن يرتكب. فإذا جاء هذا بنبأ فتبينوا، هذا الشخص الذي هو بهذه الصورة يشمل من؟ الذي ارتكب الصغيرة أو الكبيرة أو يحتمل أن يرتكب، هو بمعنى آخر غير المعصوم. فيصير معنى الآية إن جاءكم غير معصوم بنبأ فتبينوا، فيقول فكل من كان كذلك، يعني ارتكب صغيرة أو كبيرة أو احتمل في حقه ذلك ممكن أن يرتكب، وجب التبين في خبره. لماذا نتبين خبر هذا غير المعصوم؟ من أجل الوصول إلى العلم، حتى نعلم بأن الخبر صحيح. لابد أن يكون الخبر علمي لا يكون ظني. قال وغيره، غير من كان كذلك وهو المعصوم، ممن يفيد قوله العلم، ممن خبر غيره. وغيره، غير هذا الإنسان الفاسق، هو الذي يفيد قوله العلم، يعني المعصوم يفيد قوله العلم، فلا يجب التبين لأنه بقوله علمنا، وأما الفاسق الذي قوله لا يفيد علما فيجب أن نحصل العلم. قال غيره، غير الفاسق من هو؟ قال لانحصاره، لانحصار هذا الغير في المعصوم أو من دونه. غير الفاسق إما معصوم أو تالي المعصوم، تالي المعصوم مثل مثلا العباس ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه، مثلا زينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهكذا. إذن فيكون في تعليق الحكم بالفسق لما قال إن جاءكم فاسق فتبينوا، تعليق الحكم يعني تعليق وجوب التبين بالفسق، المراد منه الفسق الواقعي. هذا إشارة لما علق الحكم وهو وجوب التبين على الفسق، إشارة إلى أن مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به ويجب فيه التبين، لا يكون حجة. لماذا غير المعصوم خبره ليس بحجة؟ قال لاحتمال فسقه، لأنه إما ارتكب صغيرة أو كبيرة فهو فاسق، أو يحتمل في حقه ذلك فيكون فاسقا، لأن المراد بالفاسق هو الفاسق الواقعي، يعني الذي ارتكب صغيرة أو كبيرة أو احتمل في حقه، حتى لو لم يرتكب فهو فاسق. لا المعلوم، يعني لا الفاسق الذي نعلم بفسقه، حتى من نحتمل فسقه فهو المراد في الآية. قال إذن يصير معنى الآية إن جاءكم غير المعصوم بنبأ فتبينوا، لا يكون قوله حجة، يقول فهذا وجه آخر لإفادة الآية، كأن الآية تفيد ماذا؟ حرمة اتباع غير العلم. لماذا غير المعصوم لا نأخذ بقوله؟ لأن قوله يفيد الظن، بينما المعصوم قوله يفيد العلم. يقول إذن هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يجوز العمل بغير العلم. يقول لا يحتاج معه إلى التمسك في ذلك بتعليل الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لو أن الآية سكتت عند هذا الحد، إذن نستفيد منها أن خبر الفاسق، خبر غير المعصوم الذي يفيد الظن، ليس بحجة. يعني نستفيد منها أن الحجة هو ما أفاد العلم، وهو خبر المعصوم فقط، حتى لو لم يكن في الآية أي تعليل. يقول لا نحتاج مع هذا المقطع من الآية في إفادة حرمة العمل بغير العلم إلى التمسك في ذلك، يعني في إثبات حرمة اتباع غير العلم بتعليل الآية، لا نحتاج أن نتمسك بتعليل الآية، كما تقدم في الإيراد الثاني من الإيرادين الأولين، لأن الإيراد الثاني إذا تذكرون أنه تمسك بعموم التعليل، لأنه هناك قال خبر العادل ليس بحجة. لماذا؟ لعموم التعليل، لأنه قال أن تصيبوا قوما بجهالة، والعادل ممكن أن يخبرنا بخبر يعني ويكون مخطئا فيه فنصيب قوما بجهالة، فاحتجنا إلى التعليل. يقول لا، هنا لا نحتاج، فقط قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا يدل على أن الخبر المفيد للظن ليس بحجة. قال وفيه أن إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفان. يقول العرف يطلق كلمة الفاسق على من؟ على من؟ نعم، من تلبس بالفسق، من عمل الكبيرة وأصر على الصغيرة، لأن الإصرار على الصغيرة هو في الواقع كبيرة، يصير كبيرة. يقول إن إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله، سواء خرج عن طاعة الله بعمل كبيرة أو بعمل صغيرة، هذا مطلق الخارج، من إطلاق كلمة الفاسق في الآية، هذا خلاف الظاهر عرفان من قولهم فاسق، فلان فاسق يعني مرتكب للكبيرة ومصر على الصغيرة. فالمراد به، فالمراد بالفاسق، إما الكافر، إن جاءكم فاسق يعني كافر، كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب، كثير من آيات الكتاب تطلق الفسق على الكفار، مثلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، جاء بالفاسق مقابل لمن؟ للمؤمن، يعني ذاك غير مؤمن. أو في آيات أخرى مثلا قوله جل وعلا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، الذي يكفر بالآيات كافر أو ليس بكافر؟ كافر، مع ذلك الله سبحانه وتعالى أطلق عليه إيش؟ إنهم فاسقين. أيضا في آية أخرى في سورة التوبة الآية 67 قال إن المنافقين هم الفاسقون، إن المنافقين هم الفاسقون. المنافق هو الذي يظهر الإيمان ولكن في باطنه هو كافر، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم فاسقون. ففي كثير من الآيات القرآنية يطلق على الكافر أنه فاسق، كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب، حيث إنه يطلق غالبا، يطلق الفسق غالبا في مقابل الإيمان، كما قلنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفسق مقابل الإيمان، معنى ذلك أن المراد بالفسق هو عدم الإيمان، وإما الخارج عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمان نزول هذه الآية، آية النبأ. يقول يطلق الفسق على إما الكافر وإما الخارج عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة التي ثبت تحريمها في زمان نزول الآية، هذا معنى الفاسق، إما الكافر أو مرتكب الكبائر. والمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا. الآن نحن في زماننا لو واحد نظر إلى امرأة أجنبية، نظرة وكان متعمد، هل نقول فاسق؟ هذا فاسق. ليش؟ لأنه نظر إلى امرأة أجنبية. نقول له ما يطلق عليه فاسق، فاسق شارب خمر، يكذب، يأكل أموال الناس بالباطل وهكذا، هذا الذي هو يرتكب الكبائر. يقول بالنسبة إلى عرفنا نحن ليس بالضرورة أن يكون مطابقا للعرف في زمان نزول الآية. يقول لا، بما أن عرفنا الآن هكذا تعارف على معنى الفسق، ونحن نشك أن هذه اللفظة تغيرت عن معناها، كان لها معنى في زمان الرسالة ثم تبدل وصارت تدل على معنى آخر في زماننا، نشك. فيقولون هناك الاستصحاب القهقري، يسمون الاستصحاب يعني إلى الخلف إلى الوراء، نستصحب بقاء هذه اللفظة بالمعنى الذي هو عندنا الآن. والاستصحاب القهقري إنما هو حجة في استكشاف معاني الألفاظ لا مطلقا. فيقول والمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا، هذا العرف الذي عندنا المطابق للعرف السابق، كيف علمنا بأنه مطابق؟ بالاستصحاب القهقري. هذا بالنسبة إلى النقض الأول، أن معنى الفسق ليس كما قال صاحب الإيراد، معنى الفسق هو المرتكب للكبيرة ولا يشمل كل من خرج عن طاعة الله أو احتمل في حقه ذلك. مضافا، هذا النقض الثاني، مضافا إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني بمعنى آخر أن من ارتكب الكبيرة، من ارتكب الكبيرة وتاب، أو ارتكب الصغيرة وتاب، ففي هذه الحالة يكون قد خلى من الذنب، لا يكون مذنبا الآن، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لا ذنب مع الاستغفار. فإذا هذا لا يصح أن يطلق عليه فاسق لأنه لا ذنب له بسبب التوبة. بالنسبة إلى الكبائر هذا اجتنبها فتكفر الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إذا تجتنبون الكبائر تقع الصغائر مكفرة. فهذا الإنسان خالي من الذنب، لم يرتكب كبيرة، والصغائر التي ارتكبها كفرت، فكأنه إيش؟ لا ذنب له، أو لا حصلت منه توبة كما قلنا من الكبائر ومن الصغائر، فيصبح لا ذنب له. كيف يطلق عليه أنه فاسق وهو لا ذنب له؟ هذا النقض الثاني، مع أنه يمكن فرض الخلوع عن الصغيرة والكبيرة كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق. هذا الثالث، عفوا، إذن أنا خلطت بين الثاني والثالث. الثاني هو ماذا؟ هو أن من ارتكب الصغائر واجتنب الكبائر فإن الصغائر تقع مكفرة، هذا النقض الثاني. النقض الثالث، مع أنه يمكن فرض الخلوع عن الصغيرة والكبيرة حتى لو فعلهما، ارتكب صغائر وارتكب كبائر، لكن مع ذلك نقول هذا الآن لا يعاقب لا على صغيرة ولا على كبيرة كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق. تاب عن الكبائر والصغائر، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعلى هذا الأساس كيف يطلق عليه إنه فاسق؟ لا يكون فاسقا. قال: وبه يندفع الإيراد المذكور، لأن هذا الإيراد مبني على إيش؟ على معنى غير صحيح للفاسق، ونحن بينا معنى الفاسق الصحيح، حتى على مذهب من يجعل كل ذنب كبير، لأن بعضهم يقول ما في صغائر وكبائر، كل الذنوب كبائر، لأن كل ذنب هو تمرد على الله وجرأة على الخالق سبحانه ومحاربة لله جل وعلا، فيكون كبيرة. لكن إنما ورد في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، إنما هو بحسب الاعتبار، يعني صغيرة نسبيا بلحاظ تلك هذه صغيرة. يعني الآن الذي ينظر إلى الأجنبية، هذا الذنب بلحاظ القتل، قتل المؤمن، لا شك أن هذا ذنب صغير بهذا اللحاظ. حتى بعض الكبائر، حتى بعض الكبائر، يعني مثل غيبة، هذه كبيرة، لكن قياسا إلى القتل لا شك أنها إيش؟ تعد صغيرة. بعض الروايات يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى، يعني قياس هذا لهذا، مثلا درهم من الربا أعظم عند الله من 70 زنية بذات محرم في وسط الكعبة. يعني شوف القياس بين درهم من الربا واحد يأخذه، وبين هذا الأمر الذي هو من الكبائر، يعني زنا وبذات محرم وفي وسط الكعبة. فعلى هذا الأساس يندفع هذا الإشكال، حتى عند من يرى هذا ويقول كل ذنب كبيرة، نقول هذا الشخص بما أنه تاب عن هذه الكبيرة التي هي صغائر وكبائر، نحن عندنا هو يقول كلها كبائر، نقول إذا تاب ففي هذه الحالة لا يكون فاسقا، لأنه لا ذنب مع الاستغفار. وأما احتمال فسقه بهذا الخبر لكذبه فيه فهو غير قادح. نحن قلنا إن الإيراد والإشكال يندفع، ليش؟ لأنه تاب، لما تاب نقل الخبر لنا، نقول كيف نأخذ بخبره ونحن نحتمل أنه كاذب في هذا الخبر؟ صحيح فيما مضى بسبب توبته لم يصبح فاسقا، لكن نحتمل أنه الآن لما أخبرنا بهذا الخبر هو كاذب فيه. يقول: أما احتمال فسقه بهذا الخبر يصير فاسق لما أخبرنا بهذا الخبر، ليش يصير فاسق؟ بسبب الإخبار. قال: لكذبه فيه، لأنه كذب بهذا الخبر الذي الآن يخبرنا. يقول: هذا غير قادح، فيجوز لنا أن نأخذ بهذا الخبر الذي كذب فيه. لماذا؟ قال: لأن ظاهر قوله إن جاءكم فاسق بنبأ معناه أنه قد تحقق الفسق قبل النبأ، قبل أن يأتي إلينا بالنبأ. إن جاءكم شخص قبل أن يخبركم كان فاسقا، لا أنه صار فاسقا بمجيئه، بسبب مجيئه بالخبر، لا، ليس هكذا، بل كان فاسقا لسبب سابق. فالمفهوم: فإن جاءكم عادل يعني غير فاسق فلا تتبينوا، فالمفهوم يدل على قبول خبر من ليس فاسقا، من ليس فاسقا فيما مضى، مع قطع النظر عن هذا النبأ الآن الذي جاء به هل كان فيه كاذب أو مو كاذب. الفاسق وعدم الفاسق بالنسبة إلى ما قبل النبأ. قال: فالمفهوم يدل على قبول خبر من كان قبل النبأ ليس فاسقا، مع قطع النظر عن هذا النبأ هل هو كذب فيه أو ما كذب، ومع قطع النظر عن احتمال فسق هذا المخبر بهذا النبأ لأنه كذب فيه. المراد ماذا؟ المراد لا، الفاسق السابق على النبأ. قال: هذه جملة مما أوردوه على ظاهر الآية، وقد عرفت أن الوارد منها إيرادان، اللذان عبر عنهما بأنه لا يمكن دفعهما، والعمدة الإيراد الأول الذي أورده جماعة من القدماء والمتأخرين. وأما الإيراد الثاني فالشيخ الأنصاري هو كما مر علينا فيما سبق هو دفعه أيضا، وإن عبر عنه بأنه لا يمكن دفعه. ثم هناك كلام أيضا في الآية إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.